بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس السابق ما يتعلق بحديث زيد بن خالد الجهني وحكم قول مطرنا بنوع كذا وكذا، وقلنا هذه اللفظة ربط المطر بالأنواء والنجوم له ثلاث حالات. خالد، إن قال مطرنا بنوع كذا وكذا وقصد أنها هي التي أنزلت المطر هذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب في إنزال المطر فقد اتخذ ما ليس واعتقد ما ليس سببا واعتقد ما ليس سببا سببا. نعم. وإن قال مطرنا في نوع كذا وكذا فهذا من حيث الجواز ليس بشرك، والأولى أن يترك هذا اللفظ الذي قد يلبس، لا سيما إن أتى بلفظ الباء فإن الباء قد ورد النهي عنها في الحديث في قوله. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فيخرج عن ذلك إلى أن يقول مطرنا في ذكر أخونا عبد الله الحكمي في شرحه للدر النضيد نقل كلاما عن الشافعي أنه قال من قال مطرنا بنوع كذا وكذا على ما كان أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا وكذا فذلك كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النوء وقت والوقت لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. قال القرطبي رحمه الله كانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عن ذلك مطر أو ريح فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب، منهم من ينسب ذلك المطر إلى النجم الذي طلع في المشرق ومنهم من ينسبه إلى النجم الذي غرب في المغرب نسبة إيجاد واختراع. نسبة إيجاد واختراع. ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. يطلقون ذلك القول المذكور في الحديث، أي ماذا يقولون؟ نعم، مطرنا بنوع كذا وكذا. يطلقون اللفظ المذكور في الحديث، يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. فنهى الشارع عن إطلاق ذلك. لئلا يعتقد أحد اعتقادهم، ولا يتشبه بهم في نطقهم، لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم ولا يتشبه بهم في نطقهم. انتهى كلام القرطبي. نعم، إذن الباء على أنها للإيجاد والاختراع، وهذا كفر أكبر. وإذا كانت الباء سببية فهو كفر أصغر، كفر نعمة. كفر نعمة. نعم، قال ابن عبد البر: وفي لفظ هذا الحديث ما يدل على أن الكفر معناه كفر نعمة. في لفظ الحديث ما يدل على أن المراد بالكفر كفر نعمة لا كفر بالله، يعني فسروه على ماذا؟ على أنه كفر أصغر. ما هو اللفظ الموجود في الحديث الذي يدل على كفر النعمة؟ أنه قابله بقوله مطرنا بفضل الله ورحمته، وأيضا في رواية حديث أبي هريرة عند مسلم: ما أنعمت على عبادي نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين بها. ما أنعمت على عبادي نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، أي يكفرون النعمة. إذن العلماء اختلفوا في تفسير الكفر المذكور في قولهم مطرنا بنوع كذا وكذا. فالشافعي وأكثر العلماء ذهبوا إلى أنه الكفر الأكبر على أن الباء للإيجاد، وجماعة من أهل العلم ومنهم ابن عبد البر والحافظ ابن حجر وصاحب التيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان، وقبلهم أبو عبيدة القاسم ابن سلام، ذهبوا إلى أن الباء سببية كما في الروايات المفسرة لهذا الحديث، كرواية حديث أبي هريرة: ما أنعمت على عبادي نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. طيب، وعلى هذا القول فيكون المعنى أن نسبة هذه النعمة إلى النجم يكون كفرا أصغر مع اعتقاد أن الذي أنزل المطر هو الله، فكيف بمن اعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر؟ فهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر والكفر الأكبر. وأما كفر النعمة فهو كفر أصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة إذا كفرت عشرة زوجها: قيل أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، لو أنفقت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منه خيرا قط. ثم بعد هذا: ما حكم نسبة المطر إلى النوء؟ ما حكم نسبة المطر إلى النوء؟ يتحصل الجواب: إن كانت النسبة نسبة إيجاد وهو اختراع فهذا كفر ماذا؟ أكبر. وإن كانت نسبة تسبب فهذا كفر أصغر. وإن كانت نسبة وقت وظرفية ومصاحبة، والمقصود أن المطر جاء في هذا الوقت، فهذا ليس بشرك، وإنما يمنع من باب الأدب، ولئلا يفهم منه أحد النوعين الآخرين. نعم، وهو لفظ يحتمل أن يراد به الظرفية وأن يراد به غيرها، فهو مجمل، والألفاظ المجملة يفر منها في أبواب العقيدة، وإنما يؤتى بالألفاظ الواضحة المفصلة. وأيضا شعار من شعار أهل الجاهلية يبتعد عن لفظهم. لكن لو قال: مطرنا في نوء كذا وكذا، قال المرداوي قبله ابن الجوزي قال: أجاز العلماء أن يقال مطرنا في نوء كذا، ولا يقال بنوء. وقال المرداوي: يحرم أن يقول مطرنا بنوء لهذا الحديث، ولا يكره أن يقول في نوء على الصحيح من المذهب. أيضا أضاف أخونا الحكمي فائدة في هذا عن الشيخ ابن عثيمين، قال: وقد سئلنا عنها في الدرس السابق أو عن شيء يقرب منها. قال الشيخ ابن عثيمين: تعليق المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي، وهو وإن كان قد يكون سببا حقيقيا، لكن لا ينبغي فتح هذا الباب للناس، بل يقال: هذا من رحمة الله، هذا من فضله ونعمته. فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف الإنسان عن تعلقه بربه. فذهبت أنواع الجاهلية وجاءت المنخفضات الجوية. هذا متى؟ إذا قال مطرنا بسبب المنخفض الجوي، إذا قال مطرنا بسبب الضغط الجوي هكذا، هذا نعم ذهبت الأنواع وجاءت المنخفضات. أيضا سئلنا في الدرس السابق بعد الفراغ من الدرس عن النشرة الجوية التي تذاع في الأخبار أو في الإذاعات، وما يكون من توقعات لأمطار أو رياح أو فيضانات أو نحو ذلك. الجواب الذي يظهر والعلم عند الله أنهم إذا قالوا يتوقع بإذن الله تعالى أن تهب رياح على مناطق كذا وكذا وأن تصحبها سحب ويتوقع أن تكون ممطرة، يعني كله من باب التوقع نظرا إلى ما ترصده الصور الجوية للرياح والطقس، هذا شيء لا حرج فيه، لا حرج فيه، علقوه بمشيئة الله وذكروا ذلك على سبيل التوقع ونسبوه إلى شيء معاين مشاهد من خلال ما تصلهم من صور جوية للرياح أو نحو ذلك، وقد يصيبون وقد يخطئون وقد يتوقعون الشيء المهول من فيضانات جارفة فيلطف الله وتكون خفيفة، وقد يتوقعون هطول أمطار فإذا بها تغزر تكون غزيرة وتتسبب بفيضانات، فهي مجرد توقعات على مقدمات علمية وصلت إليهم، ففي هذا يظهر أنه لا حرج في ذلك، وليس هو من ما قال الشيخ ابن عثيمين من خفضات جوية، لأن ذاك يقول مطرنا بسبب المنخفض الجوي، أما هذا يقول يتوقع أن تهب رياح بإذن الله، أن تهب أن تنزل أمطار بإذن الله، يتوقع أن تأتي فيضانات نسأل الله لطفه، وهكذا هذا من باب التوقع بمقدمات علمية يظهر أنه لا حرج فيه. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا قال ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا حديث عظيم يكثر الاستدلال به في باب الإخلاص وفي أبواب الرياء، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان مخلصا وابتغي به وجهه وعلى وفق شرعه، ولا يقبل عملا إلا من مؤمن، فشروط قبول العمل ثلاثة: الإيمان والإخلاص والمتابعة. الإيمان، لأن الله يقول عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما قبلت منهم أعمالهم. والإخلاص لهذا الحديث وغيره في أبواب الرياء، والمتابعة لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا قال أهل العلم: لا يقبل العمل إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة، فيقصدون العمل من المسلم، لأن العمل من الكافر غير مقبول، وهذا واضح فلم ينبهوا عليه. فالشروط ثلاثة على التفصيل والاستيعاب، وشرطان باعتبار أن شرط الإيمان واضح فلا يحتاج إلى أن يعد شرطا. وقوله في هذا الحديث: يقول الله عز وجل، هذا حديث قدسي أخرجه مسلم، يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأن الشركاء كل شريك شحيح بما يحصل له، يتمنى أن يكون له دون شريكه، والله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا أحتاج إلى الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركه الله شركه، لأن الله غني عن الشرك، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، فليس له شريك، ليس له شريك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وضح هذه الجملة قوله سبحانه: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا من غنى رب العالمين، أنه ما يقبل إلا ما كان مخلصا له. وأخرج أحمد عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. حديث أبي سعيد من طريق ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد، أظن في النسخ التي بتحقيق أخينا عبد الكريم، ربيح بن عبد الرحمن عن أبي سعيد هكذا، وهي ابن أبي سعيد، عن أبيه عن جده. ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه، من أبوه؟ عبد الرحمن. عن جده، من جده؟ أبو سعيد. فهو ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري يروي الحديث عن أبيه عبد الرحمن، وعبد الرحمن يرويه عن أبي سعيد، فهو من رواية الابن عن أبيه عن جده، ويرويه عن ربيح كثير ابن زيد. وربيح من أقوى ما قيل فيه من الجرح قول البخاري: منكر الحديث. والحافظ في التقريب يقول: مقبول. فمنكر الحديث جرح شديد، ولا سيما من البخاري، و قول الحافظ مقبول يعني عند المتابعة كأنه حمل جرح البخاري على أحاديث معينة، لأنه إذا توبع خرج على النكارة، إذا توبع خرج عن النكارة. ويشهد لحديث أبي سعيد حديث محمود بن لبيد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. إذن قوله يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل وأنه الشرك الخفي، هذا له شاهد من حديث محمود ابن لبيد. حسنه الألباني ورحمه الله. وجملة: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال، هذه تحتاج إلى شاهد يقويها، وأما بقية الحديث فقد جاء ما يشهد له. فإذا قوله الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل حسن، وقوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر حسن، حسن لغيره. طيب، قال الشوكاني رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا هو المؤمن، فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للشرع، موافقا لما أمر الله به. هذا تعريف العمل الصالح، العمل الصالح هو العمل الموافق، العمل الموافق لما أمر الله به أو أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا تفسير للإخلاص، تفسير للإخلاص، معناه ليس هناك رياء، فالرياء يسمى شركا. قال الشوكاني: فإذا كان مجرد الرياء الذي هو فعل الطاعة لله، فعل الطاعة لله عز وجل مع محبته أن يطلع عليها غيره، أي غير الله، أو يثني عليه بها أو يستحسنها شركا، إذا كان مجرد ذلك شركا، فكيف بما هو محض الشرك؟ فهمتم هذا؟ يعني إذا كان الذي يقوم يصلي لله ثم طرأ عليه أن يحسن من صلاته لأجل ما يرى من نظر بعض الناس إليه، إذا كان هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، وسماه الله عز وجل شركا في العبادة، كيف بما هو محض الشرك، وهو أن يقول: يا فلان ارزقني، يا فلان اشف مريضي، ما بقي يعني، أو يقول: أنا عند الله، عندك عند الله وعندك يا فلان، أي للمقبور الذي في التراب، هذا شرك محض. فإذا كان الشخص يقوم يصلي لله ثم يلحظ ويطرأ عليه أن يزين ويحسن صلاته ليثني عليه بعض الناس، سمي هذا شركا. كيف بمن يقول، يقصد المقبور أو يقصد وليا من الأولياء ويشرك بالله عز وجل به بهذا المقبور شركا صريحا خالصا، شركا محضا ليس مجرد حب الثناء. لا شك أنه أولى بمعنى الشرك. فالشرك الخفي وشرك السرائر والشرك الأصغر والرياء وشرك الإرادات والمقاصد والنيات، هذا كله المقصود به شيء واحد، فيقال له الشرك الأصغر. الشرك الأصغر من أنواعه الرياء في العمل المعين لا في أصل العمل. وشرك السرائر كما في حديث محمود بن لبيد، والشرك الخفي كما في حديث أبي سعيد، ويسمى أيضا شرك المقاصد والنيات لأنها النية انحرفت وقصد بها بذلك العمل أن يراه الناس، ولهذا يقال له الرياء. قال شداد بن أوس: كنا نعد الرياء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. هذا سنده صحيح، يقول أخونا عبد الله سنده صحيح إلى أو يقول صحيح رواه الطبراني والحاكم عن شداد بن أوس: كنا نعد الرياء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. والرياء محبط للعمل، فإن كان الرياء في أصل الدين، الرياء في أصل الدين أي أسلم رياء، فهذا إسلام المنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا شرك ماذا؟ هذا رياء في أصل الإسلام وهو كفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما أن يسلم ويصح إسلامه لكن يطرأ عليه رياء في بعض الأعمال كبعض الصلوات أو بعض الصدقات أو بعض الأعمال الصالحات، هذا شرك أصغر يحبط ذلك العمل. على تفصيل ليس هذا موضعه. سائل يقول: إذا قال الصحابي من السنة كذا هل له حكم الرفع؟ نعم له حكم الرفع. ويقول: إذا قال التابعي الكبير أو الصغير من السنة كذا هل له حكم الرفع؟ نعم له حكم الرفع ويكون مرسلا. وقال بعضهم إنه قد يقصد بها سنة أبي بكر أو عمر أو سنة الخلفاء، لكن الأظهر أنه له حكم الرفع ويكون مرسلا. يقول: هل يجوز أن يقول الشخص أنا عند الله وعندك، عند الله وعندك يا فلان؟ لا، هذا شرك لفظي إذا لم يكن هناك اعتقاد يفضي إلى الشرك الأكبر، فهو شرك لفظي شرك أصغر. يقول: ما نصيحتك لمن يصلي في بقعة واحدة لا يغيرها؟ قد نهي عن استيطان البقعة المعينة في المسجد، إنما يصلي حيث يتيسر له، يصلي حيث يتيسر له. نعم. يقول السائل: ما حكم من قال هذا؟ يقول: الأشهر الفلانية موسم أمطار. لا حرج، باعتبار العادة التي يكرم الله عز وجل بها عباده، اعتادوا من ربهم خيرا، فإذا قصد ذلك فلا حرج فيه. يقول: في عرصات يوم القيامة يقف الناس ليس لهم إلا موضع واحد، ليس له إلا موضع قدمه، لا يستطيعون القعود ولا الاتكاء، كيف يذهبون إلى الأنبياء وهم ليس لهم إلا موضع قدمهم؟ أمور الغيب نؤمن بها، نؤمن أنهم يقفون، ونؤمن أن العرق يبلغ منهم ما جاء في الحديث، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه، ومنهم من يغطيه، نؤمن بذلك. كيف هذا؟ الله أعلم بكيفية ذلك، لكن نؤمن بهذا، ولا نؤمن أن الخلق يأتون آدم ويطلبون منه الشفاعة ثم يأتون بقية الأنبياء المذكورين في الحديث. كيف هذا؟ الله أعلم، نؤمن بذلك. فأمور الغيب، أمور الغيب تحتاج إلى الإيمان بها، وكيفيتها قد تقصر عنها الأفهام. يقول: كتبت صحيفة من الصحف أن المسجد الأقصى ليس في فلسطين، وإنما هو مسجد موجود في شمال مكة المكرمة، فما معنى هذا الكلام؟ معناه تخاريف. معنى هذا الكلام تخاريف. تعرف إيش معنى تخاريف يا علي؟ تخاريف خرافة. طيب، يقول يعني قد يكون هناك مثلا هذه مدينة تعز، مدينة تعز مسجد في برباشا، فنقول في أقصى المدينة مسجد، فإذا جاء شخص وقال: أين تريد، المسجد الأوسط أم المسجد الأقصى؟ يقول: لا، أريد المسجد الأقصى. هل يقصد الآن المسجد الأقصى الذي في فلسطين أو في برباشا؟ الذي هنا عنده في برباشا. فلعل هذا لقطها من هذا المعنى، يكون في أقصى مكة فيقال له المسجد الأقصى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. نعم، فقال: المسجد الأقصى في مكة. انظروا صاحب الصحيفة هذا، هل هو في من أين؟ لو كان من بعض البلاد ربما أثر عليه بعض ما يأكل. ما هي الأوقات التي تكره الصلاة فيها؟ صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند شروق الشمس، وعند غروب الشمس، وعند استواء قائم الظهيرة عند الزوال. يقول السائل: على القول أن المراد بالكفر في الحديث كفر النعمة، يرد إشكال قوله مؤمن بي وكافر، حيث صرح بأنه كفر بالله وليس بالنعمة، فكيف يكون الجواب؟ أجابوا على أن المقصود كافر بي، أي بالنعمة التي أنعمت عليه بها. مؤمن بي أي وبفضلي أن النعمة من عندي، لكن نقول لا مانع أن يراد به الأمرين على الاحتمالين، أن يراد به الأمران على الاحتمالين. يقول السائل: قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، هذه الآية تدل على أنه يجوز استخدام لفظ ارزقني للشخص بشرط أن يكون فيما يستطيع، وكذا لفظ أمدني أغثني. طيب، نعم، فيما كان يقدر عليه ويستطيع. أما المدفون المقبور الذي لا يستطيع، أو الذي يعتقد أن له سرا تقول له أغثني اشفني، ارزقني. ثم أيضا قول الله فارزقوهم منه لم يأتي في الحديث أنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله ارزقني، بل يقولون أعطني، أعطني من مال الله ليس من مالك ولا من مال أبيك، أعطني. وهذا الله لما قال فارزقوهم من، أي أعطوهم، فقوله ارزقوهم أي أعطوهم، أعطوهم، والرزق من الله سبحانه وتعالى بفضله. ومع ذلك لا ينبغي أن يقول ارزقني يا فلان، وإنما يقول أعطني كما جاءت به الأدلة. وتستخدم في باب، في أبواب التوحيد وحماية لجنابه الألفاظ التي ليس فيها إشكال. نعم، الرزق الذي بمعنى العطاء يكون من العبد فيما يقدر عليه، لكن اللفظ الذي يستعمل عند طلبه لا يقال ارزقني يا فلان، إنما يقال أعطني. فإذا قال ارزقني بمعنى أعطني جاز، لكنه لم يستعمل اللفظ الأبعد عن الشبهة. يقول إذا أخبرت، آخر سؤال، إذا أخبرت بالعمل الصالح دون غرض حمد أو ثناء ما حكمه؟ هل هو رياء أو سمعة؟ إن كان هناك مصلحة لذكره مع احتسابه عند الله سبحانه وتعالى فلا حرج في ذكره، وإن لم تكن هناك مصلحة فكان السلف يتكتمون بأعمالهم ولا يحبون إذاعتها وإشاعتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.